طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله في كتاب متن الغاية والتقريب المسمى بمتن أبي شجاع، قال: ودية العبد قيمته، ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمة، ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه. يقول رحمه الله: دية العبد قيمته، يعني إذا جني على العبد فقتل فإن الواجب في الجناية عليه هو قيمته، ينظر كم قيمته فتدفع هذه القيمة لورثته. وهذا قول جمهور أهل العلم، بل نقل فيه الإجماع، نقل فيه الإجماع، الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني نقل الإجماع على أن العبد ديته قيمته، سواء بلغت يعني دية الحر أو كانت أكثر، سواء بلغت دية الحر أو كانت أكثر من ذلك. وخالف في هذا أبو حنيفة، خالف أبو حنيفة بالنسبة لبلوغ ديته دية الحر، قال: لا تبلغ قيمة العبد دية الحر، لا بد أن تكون أنقص، لا بد أن تكون أنقص، ولو يعني بدينار، نعم، لا تكون كدية الحر. لكن جمهور أهل العلم على أن ديته قيمته ولو بلغت دية الحر أو أكثر. طيب، وعلى هذا فلو جني على العبد في يديه، إذا جني عليه في يد واحدة فله نصف القيمة، نصف قيمته، وإذا جني على يديه فله قيمته كاملة، وهكذا يقال في بقية يعني أعضائه. إذا جني على أصبعه ففيه عشر قيمته، فيه عشر قيمته، وهكذا. قال: ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمة، يعني إذا جني على امرأة، ضربت امرأة فسقط جنينها ميتا، سقط جنينها ميتا، فالواجب فيه غرة عبد أو أمة، وتقدر بخمس من الإبل، تقدر بخمس من الإبل، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المرأة التي رمت الأخرى بحجر فقتلت ما في بطنها، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بأن دية الجنين غرة عبد أو أمة تدفع إلى ورثتها. قال: ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمة. طبعا هذا إذا خرج الجنين ميتا، إذا خرج الجنين ميتا، أما إذا خرج حيا، إذا خرج حيا ثم مات بسبب هذه الجناية فهنا تجب الدية كاملة، تجب الدية كاملة، وهذا قول عامة أهل العلم. إذا خرج الجنين ميتا فالواجب غرة عبد أو أمة، فإن خرج حيا ثم مات بسبب هذه الجناية أو جلس يتألم ثم مات بعد ذلك فله الدية كاملة. طيب، إذا كان في بطن المرأة جنينين، إذا كان في بطن المرأة، إذا كان في بطن المرأة جنينان، فالواجب غرتان، الواجب غرتان. قال ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه. دية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، وذلك أن دية الجنين الحر يعني قدرت بعشر قيمة أو دية الأم، بعشر دية الأم، فكذلك يكون دية الجنين الرقيق هو عشر قيمة أمه، لأن كما مر معنا الرقيق الواجب فيه القيمة، الواجب فيه القيمة، فإذا جني على امرأة رقيقة وهي حامل فسقط جنينها ميتا فالواجب فيه عشر قيمة هذه الأم، ينظر كم قيمتها فلها عشر هذه القيمة تدفع دية هذا الجنين. طيب قال رحمه الله فصل: وإذا اقترن بدعوى الدم لوث يقع به في النفس صدق المدعي، حلف المدعي خمسين يمينا واستحق الدية، وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه. هذا الفصل في ذكر حكم القسامة، حكم القسامة، والقسامة هي اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم، اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم، مأخوذة من القسم وهو اليمين، مأخوذة من القسم وهو اليمين، لأن أولياء الدم يحلفون خمسين يمينا أن قاتله فلان، يحلفون خمسين يمينا أن قاتله فلان. وصورة القسامة أن يكون بين إنسان وبين يعني بين شخص وآخرين عداوة، هناك شيء من العداوة والخصام والنزاع، ثم يوجد قتيلا، يوجد هذا الشخص قد قتل قريب من قرية من يتهم به، فحينئذ تشرع القسامة. ودليل القسامة ما جاء في الصحيحين في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتكلموا في أمر صاحبهم، يعني في قتل عبد الله بن سهل، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، يعني بدأ يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني يتكلم الأكبر، فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتستحقون قتيلكم؟ أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم، يعني يحلف خمسين منكم، كل واحد يحلف يمينا على أن قاتله فلان، فإذا فعلتم ذلك دفع هذا القاتل لكم. قالوا: يا رسول الله أمر لم نره، يعني ما رأينا من قتله. قال: فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم، يعني إذا أنتم أبيتم أن تحلفوا فسيحلف المدعى عليه، وهم اليهود، المتهم في هذه القصة هم اليهود. قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله قوم كفار، يعني كيف نقبل أيمانهم وهم كفار، ما يبالون، قد يحلفون وهم كاذبون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فوادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، يعني من بيت المال، دفع لهم الدية من بيت المال. فهذا الحديث فيه ذكر هذا الحكم وهو حكم القسامة، كما سمعنا يموت إنسان عند قوم بينه وبينهم تهمة وقرائن تدل على وجود عداوة ووجود بغضاء. نعم، قال هنا: وإذا اقترن بدعوى الدم لوث، لوث يعني تهمة وقرينة تدل على أن قاتله فلان من الناس أو أهل هذه القرية أو المحلة، نعم، أو يوجد يعني بجانبه من بيده سلاح أو آلة قتل فيتهم به. قال: يقع به في النفس صدق المدعي. من المدعي؟ طبعا سيدعي هم أولياء المقتول، أولياء المقتول سيكون مدعين، يدعون أن فلان قتل صاحبهم، فلما يقولون فلان قتله ويوجد هناك لوث وتهمة وعداوة بين القاتل المتهم بالقتل وبين المقتول، هذا يرجح صدق دعواهم، يرجح صدق دعواهم أنه هو الذي قتله. ومثل ذلك مثلا أنه يسمع أنه يتهدده مثلا بالقتل أو بالضرب ونحو ذلك، هذه كلها من يعني القرائن التي ترجح أن قاتله فلان. فإذا كان الأمر كذلك، قال: حلف المدعي 50 يمينا، حلف المدعي 50 يمينا. من المدعي؟ هم أولياء المقتول، أولياء المقتول هم الذين يحلفون 50 يمينا، وتقسم هذه اليمين كما ذكر أهل العلم على يعني أقربائه وورثته، تقسم عليهم كل واحد يحلف يعني يمين على أن قاتله فلان المتهم به. طيب، إذا حلفوا 50 يمينا، قال: واستحق الدية، استحق الدية. فمذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن القسامة لا يحصل بها قصاص، وإنما يحصل بها الدية، يعني يستحق أولياء المقتول الدية فقط ولا يستحقون بذلك إقامة القصاص من المتهم. وهذا كما سمعنا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك أيضا مذهب أبي حنيفة. وروي عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم، قالوا: القسامة لا يتحقق بها إلا الدية فقط. واستدلوا ببعض روايات هذا الحديث في حديث سهل بن أبي حثمة في قصة قتل عبد الله بن سهل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتحلفون 50 يمينا وتستحقون الدية، تحلفون 50 يمينا وتستحقون الدية. قالوا: فدل هذا على أن الذي توجبه القسامة هو الدية، ولأنه أمر يعني غير متيقن أو مجزوم به فلا يقام حد القصاص بأمر مظنون ليس بمتيقن. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأبي حنيفة. وذهب الإمام أحمد ومالك، وهو أيضا رواية عن الإمام الشافعي، إلى أن القسامة يحصل بها القصاص، أن القسامة يحصل بها القصاص ويستحق إقامة القصاص على المتهم. وقد جاء في روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحلفون 50 يمينا فتأخذون أو يدفع لكم صاحبكم برمته، تأخذون صاحبكم يعني المتهم برمته. وهذا يدل على أنهم ماذا يفعلون به إذا دفع لهم؟ يقتصون منه، أنهم يقتصون منه ويقيمون به في حد القصاص. نعم، وهذا هو الأظهر، أن القسامة يشرع فيها كذلك إقامة القصاص إذا حلف أولياء المقتول 50 يمينا أن قاتله فلان، فحينئذ يدفع لهم هذا المتهم ويقام عليه حد القصاص. وإن تنازلوا عن القصاص وأخذوا الدية فلا بأس، كما أنه يشرع ذلك كما مر معنا في قتال في القتل العمد إذا عفى أولياء المقتول وأرادوا أخذ الدية بدلا من القصاص فلهم ذلك بالقسامة من باب أولى. لو قالوا نحن نريد الدية فلا بأس بذلك. قال وإن لم يكن هناك لوث، يعني ما في هناك تهمة ولا قرائن تدل على أن المدعى عليه هذا هو الجاني وهو القاتل، مجرد دعوة ليس عليها أي قرينة تدل على صدق دعواهم. قال وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه. نعم، اليمين على المدعى عليه يعني يحلف المدعى عليه، المتهم بهذه التهمة هو الذي يحلف ويبرأ من هذه التهمة. إذا لم يكن هناك لوث أو قرينة كما سمعنا على هذه التهمة فالمدعى عليه يحلف 50 يمينا ويبرأ من هذه التهمة. فإنك أبى أن يحلف، إن أبى أن يحلف، أولا ما هو الدليل على أن المدعى عليه يحلف؟ هذا الحديث، لأن أولياء عبد الله بن السهل لما أبوا أن يحلفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، يعني ستنتقل اليمين المدعى عليه. نعم، لكنهم أبوا قبول ذلك لأنهم كفار فأبوا أن يقبلوا أيمانهم، لكن الشاهد أن اليمين انتقلت من جهة المدعي إلى جهة المدعى عليه، فحينئذ تنتقل اليمين إلى المدعى عليه فيحلف. فإن حلف برئ، إذا حلف 50 يمينا أنه ما قتل وما حصل هذا من برئ من هذه التهمة، وحينئذ لا يطالب بالدية ولا بغيرها. لكن إنك معنى نكل أنه أبى ورفض أن يحلف، إن رفض أن يحلف حينئذ يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول، فيقال ما دمت أبيت أن تحلف إذن أنت المتهم، أنت المتهم بهذه التهمة وأنت الفاعل لهذا الفعل والقاتل، فيقضى عليه بذلك. نعم، إذن تنتقل اليمين إلى المدعى عليه عند عدم وجود لوث أو إذا أبى المدعي أن يحلف، إذا أبى المدعي أن يحلف ولو مع وجود اللوث فإن اليمين تنتقل حينئذ إلى المدعى عليه فيحلف ويبرأ، إن حلف برئ من التهمة. نعم، إن قال قائل أليس الأصل في باب الأيمان أن اليمين تكون على المدعى عليه والمدعي عليه البينة، هذا هو الأصل والقاعدة في القضاء بين المتخاصمين أن اليمين على المدعي والبينة على المدعى عليه؟ نقول نعم هذا هو الأصل، وإنما جعل ذلك أن اليمين على المدعى عليه لأن جانب المدعى عليه هو الأقوى، ومن كان جانبه أقوى كانت اليمين في جانبه، من كان جانبه أقوى كانت اليمين في جانبه. والأصل هو براءة الذمة من هذه الدعوة، لما يدعي إنسان على آخر أنه أخذ منه مال أو أنه فعل كذا أو كذا الأصل أنه بريء من هذه الدعوة، ولهذا يطالب المدعي بالبينة، يطالب المدعي بالبينة. فإن لم يأتي بينة طولب المدعى عليه باليمين لأن الأصل براءة ذمته من هذه الدعوة، فجانبه قوي. وفي باب القسامة، في باب القسامة جانب المدعي هو الأقوى لوجود التهمة وعدم إمكان إقامة البينة في مثل هذه الحال، إنسان يوجد مقتول ليلا مثلا ما يدرى من قتله، كيف سيأتي ببينة على أن قاتله فلان؟ ما يمكن هذا مع وجود التهمة واللوث. إذن هنا جانب المدعي قوي، لهذا جعلت الأيمان في باب القسامة في جانب المدعين، في جانب المدعين لأن جانبهم أقوى. فلما أبوا أن يحلفوا، طيب، أو لم توجد يوجد اللوث أو التهمة والقرينة التي تدل على صدق دعواهم، رجعت اليمين إلى المدعى عليه أن جانبه أقوى، الأصل براءة ذمته، الأصل براءة ذمته من هذه الدعوة، فكانت اليمين في جانبه. طيب، فلا تعارض بين هذه القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وما في هذا الباب في باب القسامة من جعل الأيمان في جانب المدعي وهم أولياء المقتول. طيب، قال: وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. قال: على قاتل النفس المحرمة. ما هي النفس المحرمة؟ نفس المسلم، نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء أنفس محرمة لا يجوز قتلها. قال الله جل وعلا كما مر معنا فيما مضى في أول هذه الكتاب، كتاب الجنايات، في بيان حرمة نفس المسلم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهكذا نفس الذمي والمستأمن والمعاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يروح رائحة الجنة، حديث ابن عمر في الصحيح. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، بينكم وبينكم عهد، فقتل هذا الكافر الذي بينه وبينه عهد، فالواجب الدية والكفارة وتحرير رقبة. فدل هذا على أن النفس المحرمة هي نفس المسلم، وهكذا أيضا نفس الذمي والمعاهد. قال: وعلى قاتل النفس المحرمة، طبعا إذا كان هذا القتل عمدا عدوانا، عمدا عدوانا أو كان على سبيل الخطأ، أو كان على سبيل الخطأ، نعم، هذه كفارة هو في قتل الخطأ أو شبه الخطأ، أما قتل العمد فالواجب فيه القصاص كما مر. قال: كفارة عتق رقبة مؤمنة، لقول الله جل وعلا: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة مؤمنة، معنى تحرير رقبة مؤمنة أي يفك، يحرر هذا العبد المملوك من الرق فيجعله حرا، يشتريه من سيده ويعتقه في الوجه الله سبحانه وتعالى. قال: عتق رقبة مؤمنة، طبعا المراد بالرقبة يعني العبد المملوك، والرقبة يعني هذا من ذكر الجزء وإرادة الكل، من ذكر الجزء وإرادة الكل، ليس المراد رقبة وحدها يعتقها، ها، المراد إنسان يعني كامل رقيق مملوك يعتقه. ولا بد في الرقبة من الإيمان، لا بد من الإيمان، لقول الله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة. إذا كانت الرقبة كافرة ما تجزئ. قال: وتكون سليمة من العيوب المضرة، تكون سليمة من العيوب المضرة، يعني المضرة بالرقبة، والمقصود من الرق هو جعل هذا الرقيق يعني يكون في مقام الحر ويحصل به النفع. فإذا كان فيه عيوب مضرة بالعمل والكسب فحينئذ لا يحصل المقصود، فلهذا لا يجزئ أن يعتق من كان أعمى أو كان مقعدا أو كان مقطوع اليدين أو مقطوع الرجلين أو كان أشلا أو نحو ذلك من العيوب المضرة. نعم. ومثل إذا كان مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين فقول جمهور أهل العلم أنه لا يجزئ. إذا كان مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين فجمهور أهل العلم أنه لا يجزئ خلافا لأبي حنيفة. نعم. قال فإن لم يجد، ما وجد رقبة يعتقها، قال فصيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين. معنى المتتابعين أي لا يفصل بينهما بفاصل من غير عذر، لا يفطر من غير عذر. فإن أفطر من غير عذر صام شهر ونصف ثم أفطر يوم، قال نستريح يوم ونكمل، هنا وجب عليه أن يعود ويصوم من جديد، يصوم من جديد. أما إذا أفطر لعذر فلا بأس، من العذر مثلا المرض، السفر، الطارئ، كذلك أيضا أيام العيدين وأيام التشريق، هذه لا يجوز صومها، فله عذر في فطرها. إن كانت امرأة فالحيض والنفاس من الأعذار في الفطر. نعم. أما بغير عذر فيلزمه أن يعيد الصيام من جديد، فلا بد من صوم شهرين متتابعين. طيب، إذا ما استطاع أو شق عليه الصيام هل يطعم بدل الصيام كما هو في كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فهل كذلك يقال في كفارة القتل إذا لم يستطع الصيام هل ينتقل إلى الإطعام ويطعم 60 مسكينا؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يطعم إذا ما استطاع الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام، قالوا لأن ذلك مثل كفارة الظهار، مثل كفارة الظهار. وإنما لم يذكر الإطعام لأن المقام مقام تهديد ووعيد، فلم يناسب أن يذكر فيه الإطعام، لم يناسب أن يذكر فيه الإطعام. والقول الثاني أنه لا يجزئ الإطعام، ولو كان الإطعام مجزئا لذكره الله عز وجل كما ذكر ذلك في كفارة الظهار، وكما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة الجماع في نهار رمضان، وما كان ربك نسيا. وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم أنه لا يجزئ الإطعام بل عليه الصيام، صيام شهرين متتابعين. طيب، هذا آخر ما يتعلق بهذا الكتاب. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.